لو فيها فيها تفضلوا، ولكن عندنا بشارة يعني بشارتان إن شاء الله في هذا. زادك الله حفظه. طيب انا عندنا زاد الله حفظه، انا انتظر الاسئله. وعندنا بشاره ثانيه، البشاره الاولى نسال الله ان يتم علينا هذا. واكد عليكم ان المغرب عندنا السبت، وعندنا السبت وعندنا الاثنين. السبت عندنا العلل لابن المديني وهو شارف على الانتهاء، وعندنا الاثنين مناهج المفسرين شارف على الانتهاء. فبإذن الله سنعطي الموطأ، سندخل الموطأ مع الكتب الستة. فيكون الموطأ له يومان، السبت والاثنين مكان العلة ومكان مناهج المفسرين. وإن شاء الله اليوم أيضا سنختم سنة أبو داود في كتاب الأدب، سينتهي إن شاء الله. فبإذن الله يكون كذلك في هذا الباب حتى نجمع بين الجميع، وهذا فضل الله يعني أودع في قلبي ذلك اليوم. وقلت إذا يعني ما دام الله تعالى أودع في قلبي ذلك فلا بد من العزم عليه. فإن شاء الله سيكون السبت والاثنين موطأ مالك، سيكون السبت والاثنين بإذن الله. أيضا مع السنن الجدول كما هو، فسيكون السبت مكان العلل بعد الانتهاء موطأ مالك، ويوم الاثنين مكان مناهج المفسرين أيضا موطأ مالك بورثته. واليوم إن شاء الله سنختم كتاب الأدب في سنن أبي داود. طيب اذا لو ما في اسئله يكون بعد صلاه المغرب ان شاء الله، صلي المغرب نعجب بها، سنجيب على الاسئله ثم نصلي المغرب. انا ساصلي المغرب عشاء لنا الصبح، وابدا ان شاء الله بالقاعده الفقهيه ثم بالسنن. زيد بن جنه تفضلي، هات السؤال.
سامحونا
لا لكم.
يا نهار ابيض.
جزاكم الله خير. أتم الله علينا وعليكم النعمة. قص علينا وعليكم الأمر.
صلي معنا شيخنا ولا نتأكد
إيه؟ أه سأصلي معكم وبعدين أصلي العشاء وبعدين أمشي على طول. صح. إن شاء الله. نعم.
لما نديتم
الحوار إن شاء الله. أه خلاص. نصلي معكم بعدين. إن
شاء الله.
أحسن الله. امين. طيب هو عقد النكاح، شوفوا بالنسبه للاشهار عشان يعلم بانه اشهار، يعني عندنا اشهار واعلام، المقصود به ان هو ما يكونش الزواج سر، زواج السر هو الذي خلى من الولي أو خلى نعم زواج السر هو الذي خلى من الولي أو خلى من الشهود. فإذا كان هناك ولي وشهود هذا صح العقد تماما بالاتفاق خلاف لكلام على تفصيل عند مالك. ومسألة الإشهار في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف هو أن يجمع جماعات ويشهر أمامهم النكاح. فهذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، وإن كان مستحبا، مستحب الإعلان لنفي التهمة في هذا الباب وإشهاره مع جماعات أو وسط جماعات، فهي على الاستحباب وليس على الوجوب. لا عليك يا سعيد، لا عليك لم تسمع البشرى، اسمعها بقى وبعد ذلك يتنا إن شاء الله بعد المغرب. أنا سأصلي المغرب الآن مع العشاء وأكون على سفر وأكون معكم بعدها بإذن الله. نبدأ بالقواعد الفقهية أولا في الفرق، وهي قاعدة مهمة جدا في الفرق بين الارتزاق والأجر، لنعلم مسائل مراكز التحفيظ وأيضا التعليم على أخذ الأجر على 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 الإجازات. هذا إن شاء الله نتعرض له في هذا الباب. إذا نبدأ بالقواعد الفقهية ثم بالسنن. أقول أو الارتزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة. الصوت عاد اعتقد، الصوت عاد الان. السلام عليكم الان. طيب الصوت كيف هو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت الان كيف الان؟ طيب الحمد لله الحمد لله. اقول باب الارتزاق، باب الارزاق ادخل في باب الاحسان وأبعد عن باب المعاوضة، وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة، لأن الإجارة فيها ما فيها من الإلزام والإجارة فيها ما فيها من المعاوضة. فهذه قاعدة مهمة جدا للفرق بين الارتزاق وبين الإجارة، بين الارتزاق وبين الإجارة. الأرزاق وهذه تصوخ البرشة مضيحة العديد، وهذه تتصور في بيت مال المسلمين. يكون منها الأرزاق أو الارتزاق، وأما الإجارة في العقود اللازمة. وهذه قاعدة دقيقة جدا جدا جدا، وتحتها فروع كثيرة مهمة تستطيع أن تميز فيها بين العقود الصحيحة وغيرها، وأيضا فيها استعارة عن العقود التي يمكن أن يضيق علينا فيها من الحرمة، فيكون لها مخرج من باب آخر. وهذه أيضا يعني تحل لنا الإشكالات في مراكز التحفيظ ومدارس التعليم والجامعات وغير ذلك. الناس تشتكي من الصوت، أعتقد الصوت حدثوا ذلك، الصوت عندكم، لأنه الصوت واضح عند كثير. لا
يحيي هذه القاعدة تفرق بين أمرين يتوهم الكثير من الناس أنهما أمران متوافقان متوازيان متماثلان، وهي الارتزاق والإجارة كما قلنا، لأن الكسب أنواع والإجارة أنواع وبينهما بعض الفروق. لذلك هذه القاعدة جاءت لتبين الفروق بينهما. قلت هذه القاعدة للتفريق بين الارتزاق وبين الإجارة، وهذه عند استقامة بيت مال المسلمين الفرق بين الارتزاق الأرزاق وبين الإجارة. الأرزاق هي أدخل في باب الإحسان وهي أبعد عن باب المعاوضة، والإجارة أدخل في باب المعاوضة وأبعد عن باب الإحسان. لما اثنينات دي يعني إيش؟ اثنينات يعني الصوت تتقطع. طب والواحد هو طيب خلاص يبقى فيه صوت. سعيد عمال يضرب اثنينات الحمد لله. إذن الرزق لغة العطاء، دنيويا كان مخرويا، فالرزق هو العطاء. الرزق هو العطاء، والرزق هو العطاء كما قلنا عند استقامة بيت مال المسلمين، عند استقامة بيت مال المسلمين. وهو ما يفرض في بيت مال المسلمين بقدر الحاجة، بقدر الحاجة وقدر الكفاية، إما بالمشاهرة يعني كل شهر، أو بالمياومة يعني عن كل يوم، أو بالمعاومة. الأرزاق هو ما يفرض في بيت مال المسلمين كفاية لمن له سهم في بيت مال المسلمين، أو للفقير الذي ليس له ما يكفيه. وأما الإجارة ففي اللغة اسم لكل أجرة، وهي عقد معاوضة على تمليك منفعة ما، عقد معاوضة على تمليك منفعة ما. أعيد مسألة الفرق بين الرزق وبين الإجارة مرة ثانية. طيب هل أعيد الفرق بين الرزق وبين الإجارة مرة ثانية؟ ماذا أفعل؟ القاعدة باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة، والإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المعاوضة والمكافأة. الفرق بين الرزق وبين الإجارة، الرزق لغة هو العطاء، الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء سواء دنيا أو أخروية. وأما الرزق في لغة الفقهاء هو ما يفرضه بيت مال المسلمين للمحتاج وللكفاية، سواء مشاهرة أو مياومة أو معاومة. هذا معنى الرزق. وأما الإجارة فهي اسم للأجرة لغة، وفي اصطلاح الفقهاء هي عقد معاوضة على تمليك منافع، هي عقد معاوضة على تمليك منافع بعوض، تمليك منافع بعوض، بمعنى أنه استأجر سيارة فامتلك منافعها شهرا بعوض. هذا الفرق بين الرزق تعريفا، بين الرزق وبين الإجارة، أو بين الارتزاق وبين الإجارة. والحق أن كلاهما بذل مال بإيذاء المنافع من الغير، غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان، وباب الإجارة أدخل في باب المعاوضة والمكايسة، وأبعد عن باب المسامحة. هذه القاعدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه القاعدة الحق أنها تنزل تحتها بعض الفروع المهمة. من هذه الفروع التي تنزل تحتها العصا للقضاء. فالقضاء تعلمون أن القضاء هذا هو أساس كل شيء في القضاء، العدل هو أساس كل شيء. حفظك رب يا أستاذ ليلى، نسأل الله أن يحفظك ويسر عليك أمرك. عامة ما دام عذرك معك فلا عتاب إلا إنما يكون من إشارة فقط. إذا تحت الفرق بين الرزق الارتزاق وبين الإجارة تحت مسائل مهمة جدا، مسألة القضاء. فالقضاء يجوز لهم أن يأخذوا أرزاق من بيت المال، هذا إجماعا للكفاية لهم، وأجمع الفقهاء على أنه لا يجوز استئجار أن يستأجروا على القضاء إجماعا. لا يجوز للقضاء أن يأخذوا أجر على القضاء، ارتزاق فقط من بيت المال. الله أكبر. لأن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح، لا إنه عوض عما وجب عليه من تنفيذ أحكام الله جل في علاه. وانظر إلى أهم النظر من الشريعة، الشريعة تنظر في هذا الباب لما لا يستأجر القضاء، لأنه لو كانت المسألة على الأجرة مقابل ما يقومون به التهمة تدخل، التهمة في ذلك تدخل. لذلك قال علماءنا القضاء بالذات ليس لهم إلا الارتزاق، لأن عملهم حسبة فيها إقامة حدود الله جل في علاه وفيها تطبيق أحكام الله جل في علاه. فالأجرة سبيل إلى التهمة. لذلك علماؤنا يقولون لهم الارتزاق بالكفاية مشاهرة أو معاومة أو مياومة دون الأجرة. لأنه ليس البحث عن الغنى بمثل هذه الأمور. فليس لهم إلا الارتزاق. اسكتي تستمعي. وذاك انظر الفرق، الوكيل له أجرة، قد تكون الوكالة محض تبرع وقد تكون الوكالة بأجرة. وعندما يكون الوكيل بأجرة ما نراه إلا أن يبحث عن الأحظ على موكله لموكله. أما في القضاء هم ينظرون أين الحق ليحكموا به، أين العدل ليقيموه، فيكون الأمر على الكفاية وحسابهم عند ربهم ارتزاقا لا استئجارا. ولأن الأجرة للقضاة سبيل إلى التهم. ويجوز في الارتزاق للقضاة ومن نزل منزلتهم التكسير والتقليل حسب الكفاية وحسب الاستقامة في هذا الباب، لكن لا ينقطع حتى لا ينقطع عن تنفيذ أحكام الله، وأيضا لا يزداد ولا يكون أجرة حتى لا تكون المساومة. وهنا نرى بأن الأجرة في الإجارات تورث، وهذه من الفوارق بين الأجرة والارتزاق، والارتزاق لا يكون في استحقاق توارث. كذلك أرزاق المساجد والجوامع يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطلت أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة الأولى. بمعنى أنهم يخرجون مثلا يخرجون لتنظيف المساجد، يخرجون لتعليق المصابيح، يخرجون ارتزاق من بيت مال المسلمين للعمال الذين في المساجد، وإن كان هذا يستأجرون بحق، لكن سيأتي أن الأئمة والمؤذنين الأولى لهم ليس الاستئجار ولكن الارتزاق. لكن أنوه على الفرق بينهما، لأن الارتزاق يصح المناقلة فيه، أن تنقله من جهة لجهة، وأن تضعه من جهة لجهة، وأن تقطعه عن جهة وتعطيه لجهة، يصح لأنه ارتزاق. أما إذا كانت المسألة على الوقف وكانت الإجراءات من الوقف أيضا فلا تصح المناقلة ولا أن تقطعه. ولا أن تأخذه من مكان وتضعه في مكان آخر. من هذه المسألة المهمة جدا مراكز التحفيظ، والذين يحفظون القرآن تأتيهم عطايا وأموال، أيضا بتأتي أموال زكوات في هذا الباب، وهذا خطأ مبين. ما أدري من يفتي لهم بهذا الباب، ما أدري. يعني في المراكز التحفيظ الذين يحفظون القرآن منهم الغني الثري ومنهم الضعيف ومنهم المتوسط ومنهم الفقير جدا المعدم، فإن كان يعطونا رواتب، يعطونا رواتب. أنا كنت أعمل في مكتب تحقيق للكتب وتعجبت جدا أنه في بعض الأحيين يعطي الرواتب من الزكاة، فكلمته بهذا الباب. فهذه لابد أن يفهم هذا الباب. يعني هم أصلا الآن يخطئون خطأين. الخطأ الأول أنهم يعطون الأجرة مقام عمل يعملون به في التحقيق، والتحقيق هذا ليس فيه ارتزاق، التحقيق هذا فيه أجرة، فغبن فاحش هنا في هذا الباب، لأنه يجعل عمله هباء منثورا كان فقيرا، وأن الزكاة حق واجب له، وهو ما يعطيه إلا أن يعمل، لو لم يعمل لا يعطيه. فهنا مراكز التحفيظ أيضا في هذا الباب الذي يعطى لهم ارتزاقا يصح، أجرة لا تصح. طبعا أجرة لا تصح قطعا تمحيضا، لا، الخلاف فيها على مسألة الطاعات هل يؤخذ عليها أجرة أم لا، لأن مسألة التحفيظ، تحفيظ القرآن أو تعليم القرآن، هذه مسائل مهمة جدا. هذه نعم صحيح كما قالت سكينة، ماشي تقال هذا وتقال هذا جيد، المهم لا تأخذ فيها الزكوات ويكون ارتزاق من العطاءات، ولا يكون راتبا، ما يصح أن يكون راتبا. إذن الكلام في الباب حتى يعلم هو أن مراكز التحفيظ يكون فيها ارتزاق لا يكون فيها أجرة. تعليم القرآن الخلاف فيه على أقوال ثلاثة، جواز أخذ الأجرة، عدم جواز أخذ الأجرة، التفصيل، والصحيح التفصيل في ذلك أنها إن أخذت على سبيل الارتزاق وإن لم يكن من بيت مال المسلمين وتبرع بها بعضهم ارتزاقا للكفاية، وأن المعلم أو المحفظ للقرآن لأنه لا يأخذ مقابل التعليم ولكن يأخذ مقابل الوقت لارتزاقا من أجل الكفاية حتى لا يدع تعليم الناس ويذهب للعمل، صح ذلك؟ وهذا الراجح صحيح، الارتزاق فارق بينه وبين الإجارة. الإجارة كأنه أخذ الأجرة على أمر يتعبد به لله، وكل عبادة لا يجوز طلب الأجر منها إلا الأجر منها إلا من الله جل في علاه، كل عبادة لا يجوز أخذ الأجر منها إلا من الله جل في علاه، لذلك لا يصح. أما مسألة الأبحاث، الأبحاث مسألة التأليف، تأليف الكتب وتصنيف الكتب، فهذه المسألة الراجح الصحيح فيها أنها على الإجارة، على الأجرة، وإن كان فيها نوع تعليم، لكننا نرى أن التعليم لا يصح إلا، التعليم لا يصح إلا بالتلقين، والكتابة ما هي إلا مساعدة، ما هي إلا عن طريق المساعدة، مساعدة في العلم، والعلم يكون تلقينا. فلذلك يدخل التأليف وحق التأليف من باب الإجارة، والتحقيق والتصنيف هذا من باب الإجارة، يعني يعني يصح فيه الإجارة، وإن كان ارتزاقا فهذا خير. كأن يكون مثلا ولي الأمر يأتي ببعض الباحثين ويجعل لهم سهما من بيت مال المسلمين، طبعا يعني قل من صندوق الدولة أو من أموال الدولة، يجعله للباحثين، يجعله المتخصصين، فيجعل لهم ارتزاقا، يجعل لهم ارتزاقا، صح لهم ذلك. ولا يمكن أن تكون الأجرة التي يأخذها يسميها أجرة مقابل العبادة قط، إذ الأصل في العبادات طلب الأجر فيها من الله جل في علاه، وأما ما يؤخذ من مقابل ذلك لحبس الوقت ارتزاقا وليس إجارة. وهذه دقة التفريق بين الارتزاق وبين الإجارة، فهذه القواعد يفيدنا جدا في هذا الباب. أبلكم ربي، لو في أسئلة تفضلوا.